بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وسيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى، وأكرمنا اللهم بالصلاة والسلام عليه، ولا تنسنا ما أحييتنا المداومة على الصلاة والسلام عليه، وكذلك نسألك من فضلك وكرمك أن تأجرنا خيرا عن هذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن تتقبلها منا ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، لنحشر بها بإذن الله في زمرة الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما نسألك ربنا من فضلك وكرمك كذلك أن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وألحقنا اللهم بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، أيها الأحباب في الله عز وجل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. برنامجكم هذه الليلة وحلقة هذه الليلة بعنوان الأسرة والحج، كما حدثناكم فيما مضى، العمرة والحج أو الأسرة والعمرة. في هذه الليلة أيضا يسرني أن أحدث الأحبة الأكارم في بعض أمور وقضايا وأحكام الحج. لن نستعرض فقه الحج لأن إخواننا يتكفلون بذلك، ولكننا نود أن نلفت الأنظار الكريمة إلى أمور تتعلق بهذه الفريضة، يتضح فيها الحق، ليهتم المسلمون بهذا الركن الخامس من أركان الإسلام. فكلكم تحفظون قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه جعل هذه الفريضة مرهونة بالاستطاعة، الاستطاعة الصحية والاستطاعة المادية والاستطاعة الأمنية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتحفظون كذلك قوله تبارك وتعالى، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هنيئا لهم، هنيئا لهم. وأسأل الله عز وجل في البداية ألا يحرم مسلما ومسلمة من زيارة بيته الحرام في حج وعمرة. اللهم يسره في البداية، بداية اللقاء، يسره لكل إخواننا المسلمين والمسلمات، ويسره كذلك لمن قصد بيت الله الحرام هذا العام ممن وصلوا إلى البقاع المقدسة المطهرة فعلا، ومن الذين يستعدون الآن ويحزمون حقائبهم وهم في غاية الشوق والسعادة للقاء ربهم في بيته الكريم. هنيئا لهم جميعا، وأسأل الله مخلصا أن يتقبل منهم وأن يعينهم على أداء المناسك على الوجه الذي يرضي الله، وأن يعيدهم إلى أهليهم وذويهم وقد تقبل منهم حجهم وعمرتهم وأعادهم سالمين غانمين من كل بر كما وعدهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة ورواه كذلك البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هنيئا لهم وهنيئا لكم. فماذا يبغي أحدنا بعد هذا الكرم وبعد ذلك الفضل؟ أن يعود من بيت الله الحرام خاليا من الذنوب والمعاصي تماما كاليوم الذي ولدته فيه أمه. أيها الأحباب في الله عز وجل، نريد أن نلفت أنظاركم بداية إلى أن هذه الفريضة، وكما قدمت منذ قليل، هذه الفريضة مرهونة بالاستطاعة. وإسلامنا العظيم من فضل الله وكرمه لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من فضل الله الذي يجب أن نحمده ونثني عليه ليل نهار، لأنه لم يكلفنا إلا بقدر استطاعتنا. ولذلك يقول: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. طيب، نريد أن نبين لكم أنه من أفضل الأعمال، الحج عمل من أجل وأفضل الأعمال. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سأل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أفضل، فكانت الإجابة النبوية المباركة: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله، أي في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. حج مبرور، نعم. ما أمارته؟ قال الفقهاء: حج لا يخالطه إثم، لا يخالطه إثم، لم يفسق ولم يرفث ولم يرتكب محرما، وحرص أن يلتزم بآداب وأخلاق حجاج بيت الله الحرام، وأدى المناسك على الوجه الأكمل. هذا حج لم يخالطه إثم، وهذه أمارة الحج المبرور. بينما قال آخرون: حج مبرور عاد منه صاحبه، عاد منه صاحبه مقبلا على الآخرة راغبا فيها زاهدا في الدنيا، زاهدا في الدنيا. وقال آخرون: أمارة الحج المبرور لين الكلام وإطعام الطعام. كان ذلك الأخ الفاضل الذي كان يؤدي الفريضة كان حريصا طوال أدائه للحج على أن يكون لين الكلام وأن يجتهد كذلك في إطعام الطعام وإفشاء السلام، وكان حريصا ألا يزاحم أحدا وألا يؤذي أحدا، بل على العكس كان حريصا أيضا على أن يقدم المساعدة لإخوانه الضعفاء والمرضى والمسنين قدر استطاعته. إخواني اعلموا يرحمكم الله أن المستطيع للحج من ملك نفقات الحج، صحيح البدن، آمنا على نفسه، والحمد لله الأمن أمن الطريق إلى بيت الله الحرام محقق من فضل الله على أعلى مستوى من فضله تبارك وتعالى، يملك الزاد الذي يكفيه ويملك نفقات الحج، وفضلا عن ذلك ترك لأولاده ما يكفيهم حتى يعود إليهم. فكل من كان هذا حاله أصبح مطالبا بأداء هذه الفريضة. نعم، لأنه يؤسفني أن كثيرين من الناس يسيئون فهم هذا الأمر ويؤجلون ويسوفون وهم مالكون للزاد وللراحلة وللنفقات لهم ولأبنائهم حتى يعودوا إليهم، ومع ذلك ينفقون أموالهم على أمور كان يمكن أن تؤجل حتى يؤدوا ذلك الركن الخامس المهم من أركان الإسلام، وتسألهم يقولون نساعد أبناءنا وبناتنا في الزواج، بل قال أحدهم يوما إن شاء الله يا فضيلة الشيخ إذا فرغت من سقف الدور الخامس أو الرابع لا أذكر إن شاء الله هذا العام سأنتهي من صب البيت أو من صب السقف، ثم بإذن الله في العام القادم سأحج. قلت له لمن من أبنائك تبني الدور الخامس أو الرابع؟ قال لولدي محمد. فسألته في أي عام دراسي يدرس محمد؟ قال في الفرقة السادسة الابتدائية. انظروا أيها السادة، في الفرقة السادسة الابتدائية وأمامه تقريبا 10 أعوام إلى أن يحين موعد زواجه، وصاحبنا مشغول بشقة محمد ونسي تماما فريضة الله على عباده التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ابن عباس عليه رضوان الله ورواه أحمد والطبراني وابن ماجه: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. اسمعوها مرة أخرى: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعني هو في هذا العام صحيح البدن، له من المال واليسار ما يمكنه من أداء الفريضة، إذن فليبادر. وروى ابن عباس كذلك حديثا آخر يقول فيه سيد البشر عليه صلوات الله وسلامه: من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. تريدون سماعه مرة أخرى؟ أدري. من أراد الحج فليعجل، من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. نعم أيها السادة الأكارم، الله يعلم ماذا يجري لي في العام القادم، بل سبحان الذي يدري ما يقع لي غدا وبعد غد، علم ذلك عند الذي يعلم السر وأخفى. فعلى الواحد منا أيها السادة، إذا من الله عليه وأكرمه ووسع عليه من فضله وكرمه، وهذه نعمه التي يحمد عليها تبارك وتعالى، علينا أن نحسن توجيهها ونحسن إنفاقها فيما يرضي صاحب المال، فيما يرضي صاحب المال الواحد المتعال تبارك وتعالى. بعض العلماء، وقولوا بعض الفقهاء، ومنهم الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف من السادة الحنفية، هؤلاء قالوا الحج واجب على التعجيل، واجب على التعجيل، أي بمجرد أن يملك النفقات وجب عليه أن يحج. لكن فريقا آخر من رحمة الله بعباده، منهم الشافعي والإمام الأوزاعي والإمام الثوري والحسن ابن علي، وهؤلاء من هم فقها وعلما رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم، قالوا الحج واجب على التراخي. على التراخي يعني ايه؟ يعني اذا اتى به الرجل في نهاية عمره وقبل ان يلقى ربه فقد اجزاه ذلك ولا اثم عليه. نعم، باي دليل استدلوا؟ قالوا الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يؤدي هذه الفريضة إلا في العام العاشر من الهجرة، وحج معه أزواجه وحج معه كثير من أصحابه في العام العاشر من الهجرة. ولو كان الحج واجبا على التعجيل لأداه النبي عليه الصلاة والسلام بعد افتراضه مباشرة. ورغم هذا التيسير من هذا الفريق المبارك الذي حمل حديثي التعجيل على الندب والاستحباب، برغم ذلك لكننا ننصح للأحبة الأكارم أن يبادروا لأداء هذه الفريضة التي يؤديها الواحد منا فينتقل إلى طور جديد في حياته، ويمن عليه رب العزة بفضله وكرمه فيخرجه من ذنوبه بالحج والعمرة، فيتهيأ لمرحلة جديدة ويفتح صفحة جديدة. نعم، روى ابن مسعود عليه رضوان الله قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، أي والوا بينهما، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير كير الحداد، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. انظروا أيها الأكارم واحفظوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تابعوا بين الحج والعمرة، كلما واتتكم الفرصة تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر. الذنوب والفقر، نعم، سبحان الله، أنت تنفق في سبيل الله، والنفقة في الحج كما قال سيدي المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه بريدة، النفقة في الحج 700 ضعف. الله، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف بالضبط، هذا نص الحديث. إذن هو انفاق في سبيل الله، والنفقة في سبيل الله لا يعلم جزاءها إلا الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سبحان الذي يدري. إذن أيها السادة الكرام، لا تخشوا أن تنفقوا في الحج، إنه باب من أبواب البركة، ينفي به الله تبارك وتعالى الفقر والذنوب، كما يخرج كير الحداد الخبائث والشوائب العالقة بالذهب والفضة، ينقيك يرقيك، تصل مع أداء هذه الفريضة إلى درجة الخلو من أضران المعاصي والذنوب. فهنيئا لك، هنيئا لك. لكنني أعود فأكرر وأنصح لإخواني الأحبة أن يبادروا، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، قد تضل الراحلة، أي قد لا تجد الوسيلة التي تصل بك إلى بيت الله الحرام، وأنت صحيح الآن، قد تذهب هذه الصحة، عافاكم الله من كل مكروه، وأنت تملك المال الآن وقد تفتقر فلا تملك هذه النفقات. فبادر أيها العزيز الغالي، بادر لأداء الفريضة، واسعى مع المسلمين، وطف ببيت الله الحرام بالكعبة المشرفة، طف مع الطائفين واركع مع الراكعين واسجد كذلك مع الساجدين هناك، وتمتع برؤية الكعبة المشرفة، وتمتع بالصلاة إلى جوارها إذا فرغت من الطواف. الكعبة التي ظللت طويلا تتمنى أن تراها وأن تقف إلى جوارها وأن تقبل الحجر الأسود وأن تتذكر حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحجر، وحينها ستذكر كذلك حبيبك الفاروق عليه رضوان الله وعلى الصحابة أجمعين، ستذكر الفاروق وهو يقول للحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حينها سيعظم شأن القدوة، شأن الأسوة الحسنة، شأن سيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلوات وأتم آيات التسليم، وأنت تتجول هناك وتمشي في الحرم وتسعى بين الصفا والمروة وتصلي مع إخوانك الصلوات الخمس، ربما جال بخاطرك وستسأل نفسك فعلا هنا يمكن أن يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وطأ بقدميه الشريفين هذا المكان، أيعقل الآن أنني أمشي في المكان الذي مشى فيه سيدي وحبيبي صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله لو سمحت، أنا سافرت السعودية عند ابني هنا في جدة.
نعم.
وجيت عن طريق الرياض جدة، وبعدين احنا ناويين الحج ان شاء الله بس يوم 8 ان شاء الله. فدلوقتي سمعت ان في كلام ان احنا ضروري نحرم من رابر، يعني نرجع رابر ونحرم من هناك، او نحرم من مكة من جدة هنا، طالما ان انا مقيم، انا بقالي 15 يوم معاه دلوقتي. فالحل ايه، او يعني ايه المفروض إيه؟ انا جاي من نيتي ان انا برضو اقعد عنده شوية وحج ان شاء الله.
كان ينبغي اخي الكريم
نعم
ان تحرم من المكان الذي يحرم فيه اهل الرياض، ولكنك لم تفعل ذلك.
لان انا جيت من الطيارة على طول
الى جدة، ولا
يعني لا يعني الرياض كونكشن على طول، الطائرة يعني دوب 5 دقايق وركبت الطائرة الثانية.
طيب على كل، ومقيم الآن فين؟
ومقيم في جدة مع ابني بقالي 15 يوم.
يبقى إحرامك للحج من جدة.
من جدة.
كما سيحرم المقيمون بمكة من مكة المكرمة. إن شاء الله.
إن شاء الله.
في اليوم الثامن بإذن الله.
بإذن
يوم
الله.
التروية. إن شاء الله.
ومعليش دم ولا
لا عليك. لا عليك.
دم كده؟
نعم. نعم، لأنك لم تحرم من الميقات.
طيب أرجع الميقات بتاع رابغ بتاعنا.
يمكن. نعم ممكن. إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله كل خير.
وجزاكم يا أخي الكريم. انتهينا من هذه المسألة في قضية وجوب التعجيل، وهذه نصيحة لله تبارك وتعالى، ونطمئن إخواننا على كل حال، فمن أتى به وأداه كاملا بإذن الله قبل أن يلقى ربه الكريم فقد أجزأه ذلك، ونسأل الله له القبول. وهو مرة واحدة في العمر، كما سمعنا من سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة والبخاري ومسلم، لما خطب الحبيب النبي أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قام رجل يسأل: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب الرجل، فكررها 3 والنبي ساكت، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم لن تستطيعوا أن تحجوا في كل عام، ذروني ما تركتكم. يعني لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، طالما سكت عن أمر فلا تسألوا فيه، ذروني ما تركتكم، فإنه قد أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت الله شيخ، أنا مقيم في السعودية وعايز اروح الحج، بس هروح يعني يوم 6 ان شاء الله.
نعم.
فهروح نظام تهريب، هل يجوز؟
نظام تهريب.
نظام تهريب هل يجوز؟
اولا ننصح لكل المقيمين على أرض المملكة نصيحة لله عز وجل ألا يفعلوا ذلك، وأن يلتزموا بالقوانين واللوائح التي تنظم حج المقيمين على أرض المملكة. هذه القوانين يجب أن تكون محل احترام حتى ينظم أهل الحرمين الشريفين موسم الحج، وحتى يرتاح الناس، فقد كان الزحام في العام الماضي شديدا للغاية. نعم، كنت مع الذين حجوا في العام الماضي وشاهدت بنفسي زحاما لا يقدر عليه المريض ولا كبير السن، وسبب ذلك بالتأكيد أن كثيرين من المقيمين يتفلتون إلى البقاع المقدسة بطرقهم الخاصة. إن كنت تسألني عن أداء الفريضة من اليوم الثامن مع حجاج بيت الله الحرام إلى أن تطوف طواف الإفاضة، فحجك من الناحية الشرعية صحيح، ولكنك مؤاخذ على مخالفة اللوائح والقوانين التي سنها أهل الحرمين الشريفين لتنظيم موسم الحج. أخي سعيد اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرمك، الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، أنا جيت من مصر فنويت من رابغ.
تمام.
من رابغ قلت لبيك اللهم حج متمتعا وحل هذا ما حبسني حابس.
طب ممكن توطي التلفزيون شوية؟ تعال تحدث إلي من التليفون.
حضرتك بس كنت ما تمكنتش من الاغتسال ومن لبس ملابس الإحرام، فبعد ما وصلت إلى المكان في هنا في مكة المكرمة اغتسلت وتطيبت ولبست الإحرام، فهل يجوز علي دم أو شيء؟
لكنك نويت.
نعم نويت.
نويت من الميقات.
نعم من رابغ.
دون استحمام ودون الاستحمام. نعم. يعني نعفو عن الاستحمام لأنه سنة، لكن لكنك لم ترتدي ملابس الإحرام.
نعم.
وعلى ذلك عليك هدي، يعني دم، يجبر إن شاء الله عدم ارتداء ملابس الإحرام من الميقات، يجبر بدم بإذن الله. لكني والله يعني اسمحوا لي أن أتساءل، أيمكن أن ينسى الحاج ملابس الإحرام؟ وهل هناك إحرام بدون ارتداء ملابس الإحرام؟
لا يا شيخ. لا نعم. احنا نويت بس لم أتمكن من لبس الملابس، إن أنا كنت جاي بري.
لأنك يعني لا تريد، يعني كنت بالطائرة؟
لا أتوبيس.
الأتوبيس. هل أنت من الذين يعملون في السعودية؟
لا.
إذا فهمت. إن كان الأمر بالنسبة لك نسيان، كنت ناسيا؟
لا وليس نسيان، ولكني يعني لم أعرف بالضبط وما كانش أقدر أحرم عشان دخولي رسمي من الآخر، يعني أنا طيب. رايح الإمارات.
طيب.
واخد تأشيرة مرور من السعودية.
يجبر إن شاء الله ما دمت لم ترتدي هذه الملابس وأنت عالم بالحكم إن شاء الله. أعود أيها السادة الكرام لأقول لإخواني، واجب هو واجب مرة واحدة في العمر، وقد أسمعتكم الحديث. لمن؟ للرجل والمرأة. للرجل والمرأة. فلتسمعني الأسرة المسلمة هذه الليلة جيدا. للرجل والمرأة، البالغ، العاقل، الحر، المستطيع، وقد حدثتكم عن الاستطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك مولانا.
الله يكرمك يا حبيبي. تفضل.
من فضل سعادتك أنا ليا سؤال. أنا من المقيمين في السعودية وإن شاء الله نويت الحج، ولكن المسافة بين أنا في الجنوب في مدينة أبها، المسافة بين الجنوب ومكة طويلة، فربما ان احنا نوصل يوم الوصول يكون الوقت متأخر، ويكون رحله بتكون رحله شاقه علينا، فهل يجوز لي ان انا ابيت في السكن وبعدين اعمل طواف القدوم، ولا لا لابد من طواف القدوم فور دخولي مكه؟
ان جئت متعبا ومرهقا فاجل طواف القدوم.
يجوز؟
نعم اجله اذا كان الاعياء قد وصل بك الى درجه لا تحسن فيها طواف القدوم يؤجل يا اخي.
والله بنزيل عن 10 ساعات سفر يا مولانا.
اعرف المسافه بعيده فعلا، لكن من حقك ان ترتاح حتى تصل الى درجه من النشاط والهمه تمكنك من الطواف طواف القدوم ان شاء الله.
جزاك الله عنا
وجزاكم خير. يا سيدي
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ايها الاحبه الاكارم، قلنا الشروط، ولذلك هنا امر مهم اود ان الفت الانظار الكريمه اليه. حج المراه وهي صلب الاسره المسلمه، من حقها ان نتحدث عنها، ومن حقها ان تؤدي الفريضه تماما كالرجل. واذا كانت تملك النفقات، تملك النفقات، من حقها ان تستأذن زوجها، وعليه ان يأذن لها. لن اقول له ان يأذن، لا، عليه ان يأذن. لماذا؟ لأنها حجة الفريضة، الحجة الأولى. لو كان الحج تطوعا، يعني من المرة الثانية أو الثالثة، لقلنا له من حقك أن تأذن لها أو لا تأذن، وعليها أن تلتزم. لكن الحجة الأولى، حجة الفريضة التي تمثل الركن الخامس كما قلنا، من حقها أن تصطحب من محارمها من يصحبها إن شاء الله، أو أن يكون زوجها في معيتها، وهذا هو الأولى وهو الأصل. وبما أنه لا يستطيع أن يمنعها من صيام رمضان، لا يستطيع كذلك أن يمنعها من أداء الفريضة، لكن في حج التطوع الحكم مختلف. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
والله أنا عايز أسأل سؤال، بس أنا زوجتي معايا في السعودية، أنا مقيم في السعودية.
نعم.
ورايحين نعمل زيارة بكرة إن شاء الله.
زيارة إيه؟
زيارة في المدينة إن شاء الله.
نعم.
فهي جات لها الدورة الوقت، فنروح ولا نأجل الحج؟
ليه تأجلوا ليه؟
يعني انا قصدي عشان عليها الزياره، انا بتكلم على الزياره.
يا حبيبي لا زالت هناك فرصه امامنا من الان الى يوم عرفات. وكل اللي هتمنع منه فقط الطواف حول البيت.
لا انا بتكلم على الزياره الوقت، الزياره احنا هي الوقت هتروح نعمل زياره وهي في الدوره دي.
نعم.
يعني عادي ما فيش اي مشكله؟
لا ما فيش مشكلة، لكن ما تدخلش المسجد وهي على هذه الحال، إلا إذا طهرت تماما لها أن تجلس في المسجد ثم تؤدي ما شاء الله لها أن تؤدي من الصلاة، وأن تزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا بكلمك على الحج.
الحج إن شاء الله كده كده رحيم إن شاء الله
بإذن الرحمن الرحيم
إن شاء الله.
إذن إن استطعت أن تؤجل زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد الحج، وبخاصة أنك من المقيمين على أرض المملكة، فلك ذلك إن أردت أن تتمكن وأن تكون الأيام لصالحك إن شاء الله، فنسأل الله لك التوفيق.
الله يصلح حالك، متشكرين
قوي يا مع ألف سلام. الاخ مصطفى تفضل.
ازيك يا شيخ ابو الفتوح؟
اكرمك الله حبيبي، الحمد لله.
عامل ايه؟
اشكر الله عز وجل. كيف حالك انت؟
والله يا شيخ احنا كنا بنجيب التاشيره اللي هي من 6 اشهر دي اللي هي ام 10000.
عارف.
ففي واحده قالت لنا هجيبها لكم، فقطعنا تذكره وقطعنا ريالات وما جاش التذكره، فهل ربنا يكتبها لنا؟
ما جاتش التذكرة.
مصطفى الساعاتي معاك في مصر الجديدة يا شيخ الفتوح.
اهلا وسهلا حاج مصطفى. يعني التذكرة فقط هي التي يعني
الله يرضى عنك
حجبت عنكم
مش كده؟ ما رضوش يجيبوا التأشيرات اللي هي من 6 اشهر كلها للناس اللي معاه كلهم.
نعم. على كل حال هذا امر يخص القنصلية والسفارة ويخص نظام الحج وهم به أدرى، لكننا نسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بالأجر والمثوبة إن شاء الله حسب النية التي عقدتموها بإذن الله إن شاء الله. أخي محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم يا حضرتك. فضلت الشيخ.
تفضل يا سيدي.
حضرتك أنا العام القادم حججت.
نعم.
وفي هذه الأيام مع اقتراب موعد الحج أنا حجيت السنة اللي فاتت مفرد.
نعم.
ويعني في نهاية الحج ذبحت هدي بنية جبر أي تقصير في الحج، وفي الأيام دي هذه السنة يقوزني الشك أني لم أسعى بين الصفا والمروة، فهل هذا الشك أبني عليه؟ هل أبني على اليقين اللي أنا عملت الساعة السنة اللي فاتت؟
الشك في هذه الحالة،
الشك يراودني الآن.
لا 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 لا، لست معك في هذا الشك إطلاقا، لأن السعي أمر بارز وواضح يفعله كل الناس، وكلنا يسأل ماذا بعد طواف القدوم وننتقل من هذه إلى تلك. أنا لا أريد أن يصل بك الشك إلى هذه المرحلة، فابني على اليقين رحمك الله، وإن أردت أن تؤدي الفريضة هذا العام والأمور ميسورة فلا بأس بإذن الله، ونسأل الله لك القبول. لكن أمر السعي بين الصفا والمروة ليس من الأمور التي يشك الإنسان هل أدها أم لم يؤدها، لا، البناء على اليقين في هذه الحالة هو الأولى إن شاء الله. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، يعني إن شاء الله لو ما فيش محرم طيب نعمل إيه إحنا؟ يعني
ما أنا لسه، لو أنت انتظرت شوية أنا كنت همر على هذه القضية، وأنا أتحدث عن إيه، عن ما يتعلق بالمرأة في الحج. على
يعني
كل حال
يعني
على كل حال تسافري ان شاء الله بإذن الله تسافرين مع أخواتك المسلمات الطيبات الثقات، وهذا متوفر مع كل رحلة ومع كل طائرة ان شاء الله، وبذلك أفتى كثيرون ممن يعتد بفقههم ورأيهم ان شاء الله. ونقول لإخواننا الأعزاء بالمناسبة، يعني الذي قال يمكن أن يكتفى بنسوة ثقات من المؤمنات الطيبات، وبخاصة الحمد لله أمن الطريق محقق إن شاء الله من فضله وكرمه، روى البخاري رضي الله عنه حديثا عن سيدنا عدي ابن حاتم الطائي، أرجو أن تكونوا على وعي به يرحمكم الله. سيدنا عدي يقول بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فشكى الفاقة لرسول الله، يعني شكى الفقر الشديد، ثم جاء آخر وشكى قطع السبيل، يعني شكى من قطاع الطريق، فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام يا عدي هل رأيت الحيرة؟ انت شفت الحيرة او ذهبت اليها؟ قال لا، ولكني انبئت عنها، يعني ذكرت لي وعرفت شيئا عنها من اخواني. اسمعوا ماذا قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عدي لو طالت بك حياة، أي لو امتد عمرك وطال، لترين الضعينة. إيه الضعينة؟ المرأة في الهودج الخشبي أو السرير الخشبي فوق الجمل، تسمى ضعينة وتجمع على ضعائن. لترين الضعينة تخرج من الحيرة لتطوف بالكعبة المشرفة لا تخشى إلا الله عز وجل. انظروا، نبوءة نبوية من دلائل النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن بها المرأة المسلمة المشتاقة لرؤية بيت الله الحرام والطواف بالكعبة وأداء الفريضة، سيأتي يوم تخرج فيه من الحيرة لتطوف بالكعبة المشرفة، لا تخشى، أي لا تخشى من قطاع الطريق، لا تخشى إلا الله عز وجل، فهنيئا لها، وهذا إسلامنا. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا سيد صبح.
السلام عليكم يا شيخ أبو فتوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاكم الله خير وأحسن الله من أمثالكم.
وجزاكم يا سيد.
والله أنا دلوقتي والدتي طالعة الحج السنة إن شاء الله.
نعم.
وهي أرملة فوق 50 سنة.
نعم.
هتحرم منين إن شاء الله؟ وهل لازم محرم ولا مش لازم؟
كنا نتحدث منذ قليل. إن كان المحرم ميسورا فهذا هو الأولى.
يعني
وهذا رأي جمهور العلماء. إن كان المحرم ميسورا فهذا هو الأولى. لكننا نتحدث عن سيدة لا زوج لها ولا محرم لها. يعني سيدنا إبراهيم الناخعي كتبت إليه امرأة فقالت أنا امرأة موسرة، يعني غنية، وليس لي ذو محرم، فرد عليها قائلا أنت ممن لم يجعل الله له سبيلا، يعني كذا لا سبيل لك إلى البيت الحرام. وهكذا يرى جمهور الفقهاء ضرورة المحرم، وبنوا ذلك يا سيدي على حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام رواه ابن عباس رضي الله عنه ورواه الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. اسمع، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل من الجالسين وقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة، يعني زوجتي خرجت مع حجاج بيت الله الحرام، وأنا سجلت اسمي أو اكتتبت بالنص كده في غزوة كذا وكذا، يعني سجلت اسمي في صفوف المجاهدين في سبيل الله، سأخرج للغزو في سبيل الله، أتدري بماذا أجاب عليه الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. الحديث صحيح وملزم بالمحرم، وهذا الذي ننصح به كل بنات المسلمين.
هي أرملة يا شيخ.
يا سيدي المحرم ولد او عم او خال، ابن اخ،
يعني لو ما كانش فيه
ابن اخ، كل دول مش الست ابنها يا رجل؟
انا ابنها لكن معيش الاستطاعه ان انا اروح احج معاها.
اذا على بركه الله، انا كنت اتحدث قبل ان تسالني عن تيسيرات الاسلام في هذا الامر، يمكن على راي من يرى ذلك من الفقهاء
أيوة.
ان تسافر مع النسوة الثقات الكريمات الطيبات
تمام.
من المؤمنات، وأبشر إن شاء الله فإنها الآن
أسأل
الله عز وجل أن ييسر عليها الحج وأن تؤدي المناسك والمشاعر على الوجه الأكمل، وأن يغفر لها ما قد سلف مع كل من قصد البيت الحرام حاجا ومعتمرا، اللهم آمين. إذن على النحو الذي استمعتم إليه يجوز لها إن شاء الله، لكني برغم ذلك ومن باب الأمانة العلمية حدثناكم عن هذه الفرجة أو هذا التيسير من فضل الله تبارك وتعالى، لكنني وعلى ضوء رؤيتي للمسلمات الكريمات في عمرة هذا العام في رمضان، وعلى ضوء رؤيتي كذلك ومن معي من السادة العلماء للإخوة الكريمات في الحج في العام الماضي، أنصح لوجه الله أن تصحب كل امرأة محرما لها أو زوجا لها. نعم يساعدها كثيرا ويجنبها متاعب جمة، وبالذات في حالة كبيرة السن وفي حالة المريضة، كنا نرى الواحدة منهن تستجدي المساعدة وتطلب المساعدة وهي في حال فعلا تبعث على الإشفاق، فيتقدم إخواننا ويقدمون المساعدة أو تتقدم بعض بناتنا الكريمات من أصحاب الصحة والعافية فتقدم المساعدة، لكنها أقولها بأمانة قد لا تجد تلك المساعدة، وفي هذه الحالة يكون الأمر شاقا، رحمني الله وإياكم. الأخ بكر من القاهرة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي يا شيخنا أنا رحت اشتريت ملابس الإحرام.
نعم.
ولقيت الملابس دي سترة، حاجة اسمها سترة.
سترة إيه؟
حاجة اسمها سترة معمولة بكباسين. من تحت
لا بأس بها، خلاص عرفتها.
حلال يا شيخ ولا فيها؟
طبعا فيها ليست مخيطة.
ليست مخيطة
بكبسولات فقط.
بكبسولات
لا بأس بذلك يا أخي إن شاء الله.
الله يبارك لك.
أسأل الله أن يتم عليك بخير.
بارك الله فيك يا شيخ.
اللهم أمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. إخواتي الأكارم. الأخ عيد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا.
نعم.
عايزين أروح الحج السنة دي إن شاء الله أول مرة.
نعم.
بس في تصريح هنا في المملكة بدخول الحج، فلو ما فيش تصريح يبقى ينفع بدون تصريح أو اللي لازم التصريح؟
سبق أن تعرضت لحالة مماثلة منذ قليل.
أيوة.
وقلنا بأن الحج إذا لم يصرح لك الكفيل وفق القانون المعمول به على أرض المملكة وأديت الفريضة ومناسكها وشعائرها على الوجه الأكمل، الحج صحيح من الناحية الشرعية، لكن هذه المخالفة لا ننصح بها إطلاق. يعني بمعنى لو منعني الكفيل ومنعتني القوانين من أداء الفريضة هذا العام فأنا من الذين لم يجعل الله لهم سبيلا، يعني لم يلزمني الحج هذا العام ولست مطالبا به إذا وقف القانون عائقا بيني وبين أداء الفريضة، لكني سأفترض الآن أنكم تتحايلون وهذا لا أنصح به مطلقا، وأديتم الفريضة صحيحة شرعا إن شاء الله بإذن الله ونسأل الله لك القبول، لكنك مؤاخذ على المخالفة لقانون السلطان. كنت أود أن ألفت الأنظار الكريمة إلى أمر مهم للغاية. إذا اصطحبت المرأة صغيرها ولبت عنه ورمت عنه وألبسته ملابس الإحرام ونوت عنه وهو صبي مميز لم يصل بعد إلى سن البلوغ، يعني لم يلزمه الحج لأنه ليس بالغا، فما موقفه؟ امرأة عن الحسن بن علي رفعت ولدها للنبي عليه الصلاة والسلام في الحج وسألته يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر، أجر التعب والمجاهدة وصحبة الصبي، أنت مأجورة إن شاء الله، وهذا الحج سيسجل في ميزان هذا الصبي، ولكن إذا بلغ الصبي مبلغ الرجال وصل إلى سن التكليف عليه أن يؤدي الفريضة، لأن ما أداه لم يجزئه عندما كان صبيا. روي عن جابر ابن عبد الله أو روي عن أحد الصحابة الأكارم السائب ابن يزيد قال حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني كان في معية أبيه يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين. ثم عليه بعد ذلك إذا بلغ إن شاء الله أن يؤدي الفريضة مرة أخرى. الولي الذي يصحبه هو الذي يرمي عنه وينوي عنه ويلبي عنه، إذا لم يكن وصل من التمييز ما يمكنه من أداء النية بنفسه وأن يلبس بنفسه وأن يرمي بنفسه. إن كان مميزا ووصل إلى هذا المستوى وهو يعقل هذه الأمور أداها عن نفسه، ومع ذلك مطالب إن شاء الله أن يحج حجة الله على عباده. وهذه الفتاة أو المرأة التي ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي وهو شيخ لا يثبت على الراحلة، شيخ مريض كبير لا يستطيع أن يثبت أو يثبت نفسه فوق الجمل أو الناقة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. لذلك ننصح أحبتنا إن كان حبيبكم أما أو أبا قد وصل إلى هذا المستوى من الصحة والتقدم في العمر ولا يستطيع أن يسافر فأكرموه وحجوا عنه وأدوا ذلك الواجب. أما إذا كان الوالد قد مات رحمة الله عليه أو الوالدة قد ماتت ولم تؤدي الفريضة فهنيئا لرجل مسلم كريم أدى عن أبيه عن أمه فريضة الحج، طبعا بشرط أن يكون قد أداها عن نفسه أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن يلبي عن شبرمة لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن من؟ عن شبرمة. لذلك نقول هنيئا لكل مسلم يتقرب إلى الله عز وجل بالحج عن أمه وأبيه، هذه قربة لله حتى يجنب أباه حرج السؤال أمام الله يوم القيامة، لأن الله سيسأله عن المال الذي أعطاه إياه وعن العمر الذي أفسح له فيه ومع ذلك لم يشغل نفسه بالحج ومات دون أن يحج، فهنيئا. طيب جبتوها منين؟ من المرأة التي ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تحج، حج النذر زي الواجب تماما، أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقض الله فحق الله أولى بالوفاء أو أولى بالقضاء. هذه العبارة النبوية المباركة أقض الله فدين الله أحق بالقضاء أو بالوفاء توقف عندها الفقهاء بل والصحابة الأكرمون كسيدنا أبي هريرة وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وما هم من المتأخرين، الشافعي وقفوا عندها وقالوا لو مات الرجل نخرج نفقات الحج جانبا إذا كانت النفقة تتحمل نفقات الحج ثم نوزع بعد ذلك نقضي دين الرجل ثم نوزع التركة. بهذا قال الصحابة الأكرمون الذين ذكرت أسماءهم لحضراتكم إذن الأمر مهم للغاية. قال الإمام مالك لو أوصانا الميت بذلك فعلنا وإلا لم نفعل، لكن الشافعية ومعه من معه من الصحابة الأكرمين عليهم رضوان الله يرون أن نؤدي الحج وأن نخرج النفقة قبل توزيع التركة، هذه قربة لله رب العالمين، فكونوا عند هذا المستوى وتقربوا إلى الله بهذا العمل العظيم أن أحج عن أبي وأن أحج عن أمي صلة للمتوفى وقرب إلى الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن ييسر الحج لكل مسلم ومسلمة، وأن يتقبله ربنا من فضله وكرمه ممن قصدوا بيته الحرام هذا العام، وأن يعيدهم إلينا من فضله وكرمه كذلك سالمين من كل مكروه غانمين من كل بر. هذا وبالله التوفيق، وأسأل الله أن ألقاكم جميعا على خير وأنتم ممتعون بالصحة والعافية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.